الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في اعتراض الأخباريين على ماذا؟ على استفادة الحكم الشرعي من أحكام العقل العملي التي هي عبارة عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين. هناك كان اعتراض، قلنا أن هذا الاعتراض يبعد حمله على أن المقصود به هو سلب الحجية عن القطع بالحكم الشرعي الحاصل من هذا الدليل العقلي. هذا بعيد، لأن القطع حجية حجية ذاتية، ولا يمكن سلب الحجية عنه مهما كان سبب حصوله. ولذلك صار اقتراح بأنه يعني احتمال أن يكون المقصود هو منع حصول اليقين بالحكم الشرعي من الأدلة العقلية، مو سلب الحجية عن القطع بعد فرض شنو حصوله. قل لا يمكن الاعتماد على الدليل العقلي لإثبات الحكم الشرعي، لا يحصل يقين بالحكم الشرعي من الدليل العقلي. ليش لا يحصل؟ لا يحصل قالوا بأنه، لأنه نجد بأنه بالنسبة للعقل العملي، طبعا العقل النظري تكلمنا عنه، بالنسبة للعقل العملي يقال هكذا بأنه لا يمكن التعويل على هذا الطريق، لأن أحكام العقل العملي تختلف باختلاف المجتمعات، تختلف باختلاف الأمم، تختلف باختلاف الأشخاص. رب شيء يعتبر حسنا عند جماعة لكنه لا يعتبر حسنا عند جماعة آخرين وعند قوم آخرين، بل لعله يعتبر قبيحا عند قوم آخرين. هذا الاختلاف في الحسن، حسن الأشياء وقبحها، يخلينا نمتنع عن الاستناد إلى هذا الحكم العقلي العملي لإثبات الحكم الشرعي. لا يحصل لنا يقين حينئذ بالحكم الشرعي لكثرة وقوع شنو؟ لكثرة يعني لكثرة الاختلاف في حسن الأشياء وقبحها. ليست أمرا متفقا عليه بين الجميع، ومن هنا لا يمكن الاعتماد على الدليل العقلي لإثبات الحكم الشرعي. فكأنه إشكالهم هذا في الاعتماد على الدليل العقلي لإثبات الحكم الشرعي. إذا كان هذا هو مقصودهم، وللعلة التي ذكروها، وهي أن هذا الطريق الذي يراد أن نسلكه لإثبات الحكم الشرعي طريق كثير الخطأ مثلا، يكثر فيه الاختلاف من هذا الجهة، إذا كان هذا هو مقصودهم، قلنا بأنه أجيب عن هذا بجوابين نقضي وحلي. النقضي ذكرناه، قلنا بأنه ينقض عليهم بماذا؟ بالأحكام العقلية العملية، أحكام العقل العملي التي هي في طول الأدلة الشرعية والنصوص الشرعية، في طول الكتاب والسنة، من قبيل الحكم بماذا؟ بحسن الطاعة وقبح المعصية، أي في طول النص الشرعي. النقض يقول بأنه حينئذ كيف يمكننا إلزام المكلف بالطاعة، طاعة الأوامر الشرعية، إلزام المكلف بالطاعة ومنع من المعصية، معصية الأحكام الشرعية، إذا لم نؤمن بماذا؟ بأحكام العقل العملي. إذا آمنا بأحكام العقل العمل حينئذ يمكننا أن نلزم المكلف بالطاعة عقلا، فنقول هذا الأمر أقيم الصلاة صدر من المولى المنعم الذي له حق الطاعة عليك، صدر من المولى، فالعقل حينئذ يحكم بلزوم طاعته، فيكون الملزم لتحصيل الطاعة هو منه؟ هو حكم العقل، هو حكم العقل هو الملزم لتحصيل الطاعة. وقلنا في الدرس السابق بأنه لا يمكن أن نلزم المكلف بتحصيل الطاعة وترك المعصية اعتمادا على الأدلة شنو النقلية، ولا يلزم التسلسل. فإذا لابد من الاعتماد على أحكام العقل العملي الذي يحكم بحسن الطاعة وقبح المعصية، فتكون هذا هو الملزم للمكلف لتحصيل الطاعة وترك المعصية. النقضي يقول فإذا صار البناء على التشكيك في أحكام العقل شنو العملي، شكك فيها من هاي مورد خلاف مورد أخطاء، لأنه ذولا يقولون شيء ذولا يقولون شيء، وكل منهما لا يمكن أن يكون مطابق للواقع، واحد منهم خطأ، يعني ذولا يبنون على حسن شيء آخرون ما يبنون على حسن، أو لعله يبنون علما على قبحه، واحدهما مطابق للواقع والآخر خطأ مو صحيح. فإذا كان البناء على التشكيك في أحكام العقل العملي وإنكار واقعيتها وإنكارها وعدم الاعتماد عليها، فكيف نلزم المكلفين بإطاعة الأوامر الشرعية؟ شنو الدليل على إطاعة الأوامر الشرعية؟ لأن الدليل كما قلنا لا يمكن أن يكون هو شنو هو نصوص شرعية، ولا يلزم التسلسل، لابد أن يكون الدليل هو دليل عقلي. فإذا أنكرنا هذا الدليل العقلي أو شككنا فيه، إذن لا يبقى ما يمكن أن نلزم به المكلفين لإطاعة الأحكام الشرعية وترك معصيتها. هذا نقض عليهم. إذا ما تصنعون في هذا الشيء، كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟ إذا أنكرتم ماذا؟ أحكام العقل عملي، وقلتم بأنه ليس موضع اعتماد لإثبات الأحكام الشرعية. هذا النقض. هذا النقض يمكن للإخباريين الجواب عنه، يمكن للإخباري أن يجيب عن هذا النقض ويقول بأني أثبت، يعني أن أثبت بأن الملزم للمكلفين لتحصيل الطاعة وتجنب المعصية، الملزم هو احتمال العقاب، احتمال العقاب هذا هو الذي يكون ملزم للمكلف لكي يحصل على الطاعة ويتجنب ماذا؟ يتجنب المعصية. وكما تعلمون بأن احتمال العقاب هو اللي يحرك المكلف نحو الطاعة وتجنب شنو؟ تجنب المعصية، احتمال العقاب. وهذا احتمال العقاب يكفي لتحريك المكلف نحو الطاعة وتجنب المعصية بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى ذلك الدليل العقلي، دليل الحكم العقلي شنو؟ العملي، بلا حاجة إلى ذلك. حتى لو أنكرنا وشككنا في أحكام العقل العملي هذا النقض ما يرد علينا، لأن المحرك والملزم للمكلف للسعي نحو الطاعة وترك المعصية هو شنو؟ هو احتمال العقاب، مو هذا الحكم العقلي. حتى تقول إذا شككت في هذا الحكم العقلي أو أنكرته فما هو المحرك للطاعة؟ فأي شيء يبقى يحرك المكلف نحو الطاعة وتجنب المعصية؟ لا شيء. هو يقول لا، هناك شيء آخر يمكن أن يكون هو المحرك، وهو ماذا؟ وهو احتمال العقاب. ويبقى هذا السؤال، أن هذا احتمال العقاب من يجي؟ احتمال العقاب الأخبار يقدر يقول بأنه أنا وإن كنت أشكك في أحكام العقل العملي، يعني أشكك في حسن الطاعة وقبح أن العقل العملي يحكم بحسن الطاعة وقبح المعصية حكما يمكن الاعتماد عليه، لكن أبقى أنا أحتمل قلوا يا شنو حسن الطاعة وقبح أبقى أحتملها أنا، ما أنكرها أنا، وإنما أشكك في إمكان الاعتماد على حكم العقل العملي بحسن الطاعة وقبح المعصية، لكن احتمال أن تكون الطاعة أمر حسن وأن تكون المعصية أمر قبيح هذا الاحتمال موجود وقائم ولا يمكن إنكاره. بعبارة أخرى أنه يقول لأخباري أنا لا أحتمل العكس، يعني ما عندي احتمال بأن الطاعة تكون قبيحة وأن المعصية تكون شنو حسن، أنا ما أحتمل أصلا، ما أحتمل أن تكون الطاعة شنو حسنة والمعصية قبيحة. هذا احتمال حسن الطاعة، طاعة الأوامر الشرعية، وقبح المعصية هو اللي يكون منشأ لاحتمال شنو العقاب على المخالف، هو اللي يكون منشأ لاحتمال العقاب على المخالف. ما نقول يكون منشأ للقطع بالعقاب، لا، يكون منشأ لاحتمال العقاب، يعني احتمال أن تكون الطاعة أمر حسن، أن تكون الطاعة أمرا حسنا والمعصية أمرا قبيحا، هذا يولد احتمال العقاب على المخالفة، أن المكلف إذا ترك الطاعة يحتمل أن يكون يستحق العقاب، وإذا ارتكب المعصية والمخالفة يستحق العقاب، احتمال ذلك، هذا احتمال العقاب هو اللي يحرك المكلف نحو الطاعة وتجنب المعصية بلا حاجة إلى ذات الحكم، حكم العقل العملي المتقدم. وعليه فلا يرد عليهم النقض، بماذا النقض؟ هذا النقض الأول الذي ذكرناه، بل أكثر من هذا، يمكن للأخبار أن يقول بأن المحرك هو القاطع بالعقاب، مو احتمال العقاب، القاطع بالعقاب. ليش؟ لأنه إحنا عندنا روايات كثيرة جدا تدل على ماذا؟ تدل على العقاب على شنو؟ على المخالفة. شقد عندنا رواية؟ تارك الصلاة كذا، تارك الكذا كذا، تارك الكذا، تدل على ماذا؟ على العقاب، على استحقاق العقاب على المخالفة وعلى المعصية. هاي الروايات على الأقل إذا ما نقول متواترة وتفيد القاطع بمضمونها، عند الأخبار هي تفيد القاطع، ويبنى على أن الأخبار قطعية، أخبار قطعية فتفيد القطع بمضمونها. إذن هاي أخبار كثيرة تدل على ماذا؟ على استحقاق العقاب على المعصية، معصية الأوامر الشرعية. فإذن هذا المكلف عندما يكون هناك أمر شرعي هو يقطع بأنه إذا خالف هذا الأمر الشرعي فسوف شنو؟ يعاقب. هذا القطع بالمخالفة هو الذي يكون محركا له نحو الإطاعة وتجنب المعصية بلا حاجة إلى ذاك الحكم الذي يحكم به العقل العملي. ومن هنا يظهر بأنه هذا النقض يمكن للأخبار أن يجيب عنه ويقول لا يرد على هذا النقض، نحن في الوقت الذي نلتزم فيه بالتشكيك في حكم العقل العملي ونقول بأنه لا يمكن الاعتماد عليه، في نفس الوقت نقول بأنه هناك ما يحرك المكلفين نحو الطاعة وترك المعصية، لكن المحرك ليس هو ذاك الحكم العقل العملي، وإنما المحرك هو احتمال العقاب أو القطع بالعقاب. هذا النقض الأول. النقض الثاني على الأخباريين، على تشكيك الأخباريين في الاعتماد على الحكم العقل العملي لإثبات الحكم الشرعي، ينقض عليهم أيضا بنقض آخر وهو حكم العقل العملي في الرتبة السابقة على النصوص الشرعية، مو في رتبة متأخرة وفي طولها كما في الأول في النقض الأول، لا في 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 رتبة متقدمة على الشريعة، في رتبة متقدمة على الشريعة. أكو حكم عقلي عملي، حكم عقل عملي في هذه الرتبة، وهو حكم العقل بقبح إجراء المعجز على يد مدعي النبوة الكاذب. حكم العقل بقبح إجراء المعجز على يد مدعي النبوة الكاذب، هذا من أحكام العقل العملي، حكم بالقبح يكون من أحكام العقل العملي، يقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب مدعي النبوة الكاذب. ليش يقبح أن تجري المعجزة على يد هذا الكاذب؟ يقبح لأن هذا إضلال للناس وتغرير بالناس، هذا تغرير بالناس، إضلال للناس، فيقبح من هذه الجهة فهو قبيح. ولأن هذا قبيح يمكن إثبات صحة دعوى مدعي شنو النبوة إذا جاء شنو بالمعجزة، إذا جاء مدعي النبوة بالمعجزة نثبت صحة الدعوى وأن هذا نبي حقيقة وجاء بالمعجزة. ليش؟ لأنه لو كان كاذبا يكون إجراء المعجزة على يده وهو كاذب قبيح، قبيح لا يمكن حصوله. فإذن لا يمكن للمدعي النبوة إذا كان كاذبا أن تجري على يديه شنو المعجزة، ولو أجرى المعجزة هذا يكون دليلا على صحة نبوته، لأن إجراء المعجزة على يد الكاذب مدعي النبوة الكاذب هذا أمر قبيح لا يمكن إقراره ولا يمكن السكوت عنه، لأن فيه إضلال للناس وتغرير لهم. الناس بعد ما راح يفرقون بين المدعي النبوة الصادق ومدعي النبوة شنو كاذب، كل منهما يأتي بمعجزة، وشون يفرقون بينهم؟ ما يقدرون يفرقون إلا بهذا، أنه أكو حكم عقلي عملي يقول بقبح إجراء المعجزة على يد المدعي النبوة شنو كاذب، أن هذا قبيح، قبيح إذا ما يحصل هذا القبيح، ما يقر الشارع، ما يسوي الشارع، ما يسكت عنا الشارع، فإذا سكت عنا وأقر معناه أن هذا شنو أن مدعي النبوة صادق، فتكون المعجزة دليلا على صحة نبوته. النقض يقول بأنه إذا صار البناء على إنكار أحكام العقل العملي وعدم الاعتناء بها والتشكيك بها حينئذ نقع في هذا النقض، في هذه المشكلة ماذا نسوي في هذه الحالة؟ أنه مدعي النبوة الكاذب، كيف يمكن أن نقول بأنه هذا؟ لا نستطيع أن نقول بأنه أن نثبت أن مدعي النبوة إذا جاء بمعجزة ليس لنا طريق لإثبات صحة نبوته وإن جاء بالمعجزة، وإن جاء بالمعجزة ما يمكننا أن نثبت صحة نبوته إلا بضم الحكم العقلي اللي يقول شنو قبح إجراء المعجزة على يد مدعي النبوة الكاذب، بضم هذا الحكم العقلي إلى المعجزة التي جاء بها نثبت صحة نبوته. فإذا أنكرنا هذا الحكم العقلي لأن العقل لا يحكم، أو أن حكم ليس بشيء، مثلا حكم بقبح إجراء المعجزة على يد النبي على يد مدعي النبوة الكاذب، حينئذ لا دليل على صحته، لا يمكننا إثبات صحة نبوة أي نبي، أي نبي وإن جاء بالمعجزة لا يمكننا إثبات صحة نبوته، لأن إثبات صحة نبوته ودلالة المعجزة على صحة نبوته هذا متوقف على ضم هذا الحكم العقلي بقبح إجراء المعجزة على يد مدعي النبوة الكاذب. هذا إذا تم هذا الحكم العقلي انضم إلى ظهور المعجزة يكون هذا دليل على صحة النبوة، وإلا من دون هذا الحكم العقلي لا يمكننا إثبات صحة نبوة أي نبي وإن جاء بماذا؟ بالمعجز. فيقال للأخبارين أنه ماذا تصنعون في حالة من هذا القبيل؟ هذا النقض الثاني على الأخباريين الذين يشككون في إمكان الاعتماد على أحكام العقل العملي لإثبات الحكم الشرعي. الجواب عن هذا النقض، يمكن للأخباريين أن يجيبوا عن هذا النقض بالمناقشة في أصل دعوى توقف دلالة المعجزة على النبوة على حكم العقل العملي المذكور، لأن النقض مبني على هذا التوقف، أن دلالة المعجزة على صحة النبوة موقوف على ضم هذا الحكم العقلي المذكور، وهو حكم العقل بقبح إجراء المعجزة على يد المدعي النبوة الكاذب، موقوف على هذا النقل، موقوف على هذا التوقف. دلالة المعجزة على النبوة تتوقف على ماذا؟ على حكم العقل العملي المذكور مبني على هذا. هذا ما يمكن المناقشة فيه. يمكن التأمل في أنه هل صحيح أن دلالة المعجزة على النبوة تتوقف على ضم هذا الحكم العقلي، بحيث من دون ضم هذا الحكم العقلي لا تكون المعجزة دالة على ما؟ على صحة النبوة. يمكن المناقشة في هذا باعتبار أن المعجزة هي في حد نفسها كمعجزة، هي إما لا تخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون فيها دلالة على النبوة بقطع النظر عن ماذا؟ عن حكم العقل العملي، هي كمعجزة بها خرق للعادة، بها تجاوز على النواميس الطبيعية، بها كل شيء، هي في حد نفسها تدل على صحة النبوة بقطع النظر عن حكم العقل العملي. إما أن تكون هكذا، وإما أن يقول لا، أن دلالة المعجزة على صحة النبوة تتوقف على ماذا؟ على ضم حكم العقل العمل المذكور، بحيث من دون ضم حكم العقل العمل المذكور المعجزة ليس لها دلالة على صحة النبوة. فإحدى الحالتين لابد أن تكون موجودة. إذا بنينا على الأول وهو أن المعجزة بنفسها وبقطع النظر عن حكم العقل العملي هي تدل على النبوة وصحة النبوة، هذا معناه أنه بإمكان استدلال على صحة النبوة بالمعجزة بلا حاجة إلى ضم حكم العقل شنو العمل، لأن المفروض أن المعجزة هي بنفسها دالة على ماذا؟ على النبوة، بما تتضمنه من خرق للنواميس الطبيعية وأمثال هذه الأمور، هي بنفسها تكون دالة على صحة النبوة، ولا نحتاج حينئذ إلى ضم حكم العقل العملي حتى تقولون بأنه شلون تنكرون أو تشككون في أحكام العقل العملي، هي المعجزة دالة على صحة النبوة خلاص، ما يتوقف هذا على شيء آخر. فحتى لو أنكرنا أحكام العقل العملي شككنا فيها قلنا أنه لا يمكن الاعتماد عليها، يمكننا إثبات صحة النبوة بنفس المعجزة، لأن المفروض أن المعجزة بنفسها تدل على صحة النبوة، هذا واضح. وأما إذا قلنا لا، أن 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 صحة دلالة المعجزة على النبوة تتوقف على ضم هذا الحكم العقلي، حينئذ نقول بأنه سوف لا تكون المعجزة دالة على صحة النبوة حتى بعد ضميمة هذا الحكم العقلي عمليا. حتى بعد الضميمة نقول لا تكون دالة المعجزة، لا تكون دالة حتى بعد الاعتراف بحكم العقل العملي المذكور، وهو شنو؟ وهو قبح إجراء المعجزة على يد مدعي النبوة الكاذب، بالرغم من ضم هذا الحكم العقلي وملاحظة هذا الحكم العقلي. نقول أن المعجزة ليس فيها دلالة على صحة النبوة. لماذا؟ لأن هذا حكم العقل العملي، هو شأن سائر الأحكام الأخرى، ومن المعروف بأن الأحكام ما تحقق موضوعها، الدليل يدل على الحكم ما يحقق موضوعها، وإنما يفترض تحقق الموضوع ثم شنو يرتب عليه شنو الحكم، ويفترض تحقق الموضوع ما له علاقة بتحقق الموضوع، مو ليس لسان الإخبار عن تحقق الموضوع، مو شيء على تقدير تحقق الموضوع يترتب هذا الحكم. هذا هو مفاد الأدلة الأحكام، فالقضية ما تحقق موضوعها وإنما هي ترتب المحمول عند تحقق شنو موضوعها، لكن هي لا تتصدى لتحقيق شنو موضوعها. هذا الحكم العقلي هو كسائر الأحكام الأخرى، ومن هذا القبيل قل يقبح إجراء المعجزة على يد مدعي النبوة شنو الكاذب. هذا القبح موضوع شنو؟ هذا الحكم هو قبح، حكم عقلي قبح. موضوع شنو؟ موضوع هذا اللي يجي فد واحد يظهر معجزة ويكون شنو كاذب، وتكون في معجزته دلالة على من؟ على النبوة. فيجي هذا الحكم العقلي يقول مستحيل، هذا لا يقبح إبقاء هذا على حاله والسكوت عنه وإقراره، لأن هذا فيه شنو تضليل وإغراء للناس لعموم الناس، فيقبح إبقاء على حاله والسكوت عنه. لكن هذا متى؟ عندما يفترض أنه جاء بمعجزة وهذه المعجزة فيها دلالة على النبوة، فيها دلالة على النبوة ويكون كاذب. هذا موضوع لابد من فرض تحققه قبل أن نحكم عليه بماذا؟ بالقبح. قبل أن نحكم عليه بالقبح أن نفترض ماذا؟ أن هذا جاء بمعجزة وأن هذه المعجزة فيها دلالة على شنو؟ على النبوة. لكن نقول بأنه حيث أنه كاذب يستحيل إبقاء على حاله والسكوت عنه. ليش؟ لأنه تغرير للناس، تغرير للناس وإضلال للناس. إذن لابد من فرض الدلالة في مرتبة سابقة. يعني لو بعبارة أخرى، لو لم تكن المعجزة فيها دلالة على النبوة ما يجي هذا الحكم العقلي، يكون إظهار المعجزة من قبل هذا المدعي كأي فعل آخر يقوم به، ما يجي بهذا الحكم العقلي، ما يجي الحكم العقلي بأنه يقبح السكوت عن الفعل الذي قام به. لأنه سافر من مكان إلى مكان، ما له معنى أن يجي هذا الحكم العقلي. هذا الحكم العقلي إنما يجي عندما يفترض أن ما قام به فيه دلالة على النبوة، فيه دلالة، لكن يقال بأنه هذا لا يمكن السكوت عنه لأنه شنو؟ لأنه كاذب، والسكوت عنه فيه تغرير وفيه ماذا؟ وفيه إضلال للناس. فإذا نحن قاعد نفترض في الفرض الثاني أن المعجزة وحدها ليس فيها دلالة عليه من؟ على صحة النبوة. وإنما تحتاج إلى ضم حكم الحكم العقل العملي المذكور. الجواب هو هذا، بأنه المعجزة لا تكون لها دلالة على صحة النبوة حتى بضم هذا الحكم العقلي، حتى بضم هذا الحكم العقلي. ليش؟ لأن هذا الحكم العقلي كما قلنا لا يثبت موضوعه، وإنما يفترض فيه تحقق موضوعه في المرتبة السابقة، وموضوعه هو كون المعجزة فيها دلالة على شنو؟ على النبوة، موضوع هذا. وإلا كما قلنا لا مجال للحكم العقلي بالقبح عندما لا يكون في إظهار المعجزة دلالة على من؟ على النبوة، لأن إظهار المعجزة حينئذ يكون حال سائر الأفعال الأخرى التي يقوم بها، ولا يأتي فيها هذا الحكم العقلي. هذا الحكم العقلي إنما يأتي عندما يكون المعجزة التي يظهرها فيها دلالة على ماذا؟ على النبوة. بعبارة أخرى، لو أظهر معجزة ليس لها أهمية وادعى أنها هذه معجزة لكن ليس فيها دلالة على النبوة، هل يحكم العقل بقبح السكوت عنها؟ إذن متى يحكم العقل بقبح السكوت عنها وإمضاء؟ عندما يأتي بشيء فيه دلالة على من؟ على النبوة. وهذا راح يوقعنا في مشكلة، وهي مشكلة الدور، لأن هذا الكلام معناه أن حكم العقل العملي يتوقف على دلالة المعجزة على شنو؟ على النبوة. فإذا أردنا إثبات دلالة المعجزة على النبوة بالحكم العقلي يلزم الدور. احنا نريد في المقام على الثاني، احتمال الثاني، نقول أن الدلالة تتوقف على ضم الحكم شنو؟ العقلي. هذا الفرض الثاني. هذا قلنا بين فرضين، اما ان نقول ان المعجزه فيها دلاله بقطع النظر عن الحكم العقلي، واما ان نقول لا، ان دلاله المعجزه على النبوه تتوقف على ضم الحكم العقلي. اذا نريد نثبته هو ان الدلاله تتوقف على الحكم العقلي، والحال ان الحكم العقلي يتوقف على من؟ على النبوه. فيلزم الدور. أما أن الدلالة تتوقف على الحكم العقلي فإن هذا هو المفروض، في الفرض الثاني هو هذا المفروض، أن دلالة المعجزة على النبوة مو أنه بقطع النظر عن الحكم العقلي كما في الفرض الأول، وإنما هي تتوقف على الحكم العقلي المذكور بالقبح. فالدلالة تتوقف على الحكم العقلي. أما أن الحكم العقلي يتوقف على الدلالة فلما ذكرناه من أنه لا معنى لفرض الحكم العقلي لو لم تكن المعجزة التي أظهرها فيها دلالة على من؟ على النبوة. لو كانت العصا التي أخرجها أحد الأنبياء مثلا ما بها قابلية أن تلقف ما صنعه، يجذب عصا وذبب الجدع، شنو معنى نقول بأن العقل يحكم بقبح إجراء هذه المعجزة على يد هذا مدعي النبوة؟ شنو؟ لا يحكم بذلك. السكوت عنه كما قلنا وإقرار وعدم منع هذا ليس قبيحا، ليس فيها إضلال، ما فيها دلالة على النبوة، ليس فيها إضلال، ليس فيها تغيير، إنما يكون فيها إضلال وتغيير إذا كانت دالة على النبوة فيجي هذا الحكم العقلي. فإذا الحكم العقلي يتوقف على الدلالة، والحال أن الدلالة بحسب الفرض تتوقف على الحكم العقلي، وهذا محال. فإذا لابد أن نصير إلى الأول، شنو الفرض الأول؟ أن المعجزة في حد نفسها هي تدل على صحة النبوة، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى ضم الحكم العقلي. وصلى الله على محمد وعلى آله.